زينب هادي تحيي مستمعينا بكل خير، وهذه دعوة أخرى للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا ليوم الخميس 6 شباط لعام 2003، فأهلا بالجميع. سيداتي وسادتي، هناك إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر تطورات الشأن العراقي ومن أبرز محاور ملف اليوم. وزير الخارجية الأمريكي ذكر في خطابه يوم أمس بأن العراق يقف على عتبة الحرب نتيجة خرقه للقرار 1441 خرقا ماديا، ومستشارة الأمن القومي تؤكد أن الوقت لا يعمل لصالح العراق وأن الحرب أصبحت على الأبواب. اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء البريطاني ورئيس لجنة الأنموفيك للبحث في نتائج عمليات التفتيش في العراق، واجتماع للبرلمان التركي لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في الحرب المحتملة. تستمعون بعد انتهاء الملف إلى جولة اليوم على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم محمد إبراهيم مع زينب هادي. أعزائي، اليوم ستبقون بصحبة علي الرماحي مع ولاء صادق في جولة جديدة للتعرف على ما تنشره الأقلام العراقية في الصحف العربية، وتوقيتها سيكون في بداية الساعة الخامسة. مراسلنا في لندن محمد البصري سيقدم متابعة للقاء بلير مع بليكس، ولقاء آخر بين رئيس الوزراء البريطاني مع وزير خارجية إيران. خلال الساعة الخامسة ستقدم ولاء صادق عرضا لتقرير أعده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة، يتناول دوافع أنقرة من إحياء مطالبتها بمدينتي كركوك والموصل في ظل الاستعدادات الأمريكية لشن حرب على العراق. وفي منهاج كل يوم هناك قراءة لنشرة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم طيب الوقت مع برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم. ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. صوت البرلمان التركي لصالح تقديم مساعدة عسكرية أولية للولايات المتحدة في حربها المرتقبة ضد العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء بثت أن 308 من إجمالي النواب 550 أيدوا إرسال خبراء أمريكيين إلى موانئ ومطارات تركية من أجل تحديثها. وفي سياق ذي سلة، أجل حلف الشمال الأطلسي إلى الأسبوع المقبل تبني قرار حول إجراءات من أجل حماية تركيا في حال اندلاع الحرب، أفادت بذلك وكالة رويترز للأنباء. قالت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إن الرئيس الكرواتي ستيبي ميسيج دعا إلى حل القضية العراقية بطرق سلمية. الوكالة نقلت عن ميسيج قوله إن كرواتيا تؤيد عزم العالم الحر على نزع الأسلحة العراقية، لكن السلام يجب أن يمنح فرصة، على حد تعبيره. أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يتمسك بالتزاماتهما لإزالة الأسلحة العراقية المحظورة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن باول قوله إنه لا هو ولا الرئيس الأمريكي جورج بوش يريدان الحرب، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل القضية العراقية، بحسب تعبيره. دعا رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني الدول الأوروبية إلى عدم معارضة الموقف الأمريكي من العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نسبت إلى بيرلوسكوني قوله إن العالم يشهد حاليا أخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية. أعلن كبير المفتشين الدوليين عن الأسلحة العراقية هانز بليكس أن على بغداد أن تتعاون مع الخبراء الدوليين بشكل تام إذا أرادت تفادي الحرب. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن بليكس أعرب عن الأمل في أن العراق سيرد بالإيجاب في هذه الساعة المتأخرة، على حد قوله. توقع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف بايدن أن يبقى موقف ألمانيا المناهض للحرب ضد العراق كما هو دون أي تغيير. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن بايدن من لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ أن ألمانيا لم تؤيد الولايات المتحدة في أي حال من الأحوال، مضيفا أن برلين ستبقى صامتة. بثت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن وزير الخارجية القبرصي لوانيس كاسوليدس يبدأ زيارة إلى لبنان اليوم تستغرق 3 أيام لمناقشة الأزمة العراقية وقضية الشرق الأوسط. الوكالة توقعت أن يلتقي كاسوليدس الرئيس اللبناني أمل لحود والبطريرك الماروني مار نصر الله بطرس طاير وأسقف الروم الأرثوذكس إلياس عودي. أفادت وكالة رويترز للأنباء أن بريطانيا ترسل مزيدا من الطائرات والقوات الجوية إلى الخليج في أحدث خطوة لحشد الوجود العسكري في المنطقة استعدادا لحرب محتملة ضد العراق. الوكالة نقلت عن وزير الدفاع البريطاني جيف هون أن التعزيزات تتألف من نحو 100 طائرة و7000 جندي. أعربت منظمات الإغاثة عن استعدادها لمواجهة عواقب الحرب ضد العراق عبر إرسالها خبراء ومواد إلى المنطقة، إلا أنها بحاجة إلى مزيد من الأموال. وكالة رويترز للأنباء اعتبرت إعلان الولايات المتحدة عن منح المفوض الأعلى للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين 12.1 مليون دولار إشارة إضافية إلى أن العمل العسكري ضد بغداد لا مفر منه. وكالة فرانس بريس للأنباء ذكرت أن الهند دعت العراق اليوم الخميس إلى الرد على التقرير الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمس إلى الأمم المتحدة والذي تضمن أدلة على عرقلة بغداد عمل المفتشين. الوكالة نسبت إلى متحدث هندي رسمي لم تذكر اسمه أن على العراق أن يلتزم بقرارات مجلس الأمن. وبهذا الخبر سيداتي وسادتي نصل إلى ختام موجز الأخبار العراقية، قرأه على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو أفان بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم ردود فعل الدول الأعضاء في مجلس الأمن حيال الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول، وقال فيه إن العراق يخفي أسلحته وبرامجه المحظورة في خرق مادي للقرار 1441. كما نتابع تعليقات من أعضاء في الكونغرس الأمريكي ومعلقين سياسيين أمريكيين، إضافة إلى متابعتنا لبعض المحاور الساخنة في الأزمة العراقية، بينها تصريحات لمستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي غوندوليزا رايز تؤكد فيها أن الوقت لا يعمل لصالح العراق وأن الحرب أصبحت على الأبواب، وتصاعد وتيرة الاستعدادات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، واجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء البريطاني ورئيس لجنة ألموفيك، كذلك موقف أنقرة واجتماع البرلمان التركي لاتخاذ قرار في شأن المشاركة في الحرب المحتملة. هذا ويتضمن الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش محاور وقضايا أخرى وتقارير وفنا بها مراسلون في واشنطن وإسطنبول والقدس وباريس. تباينت ردود الفعل في مجلس الأمن حول الأدلة التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي في خطابه أمس الأربعاء في المجلس حول استمرار العراق في جهوده على صعيد تطوير أسلحة الدمار الشامل. يشار إلى أن كولين باول قال في خطابه إن الأدلة التي في حوزة واشنطن بالإضافة إلى مواصلة بغداد لعبة القط والفأر مع المفتشين تشيران إلى أن العراق أصبح على طريق الحرب. الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أبدت ردود فعل سريعة من خلال الكلمات التي ألقاها وزراء خارجيتها في المجلس عقب خطاب باول. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أشارت إلى وصف وزير الخارجية البريطاني جاك سترو خطاب باول بأنه أقوى الخطابات الموجهة إلى النظام العراقي من على منبر مجلس الأمن، مؤكدا أن الرئيس العراقي صدام حسين يتعامل مع القرار 1441 كتعامله مع القرارات السابقة، ويريد من المجتمع الدولي أن يفقد أعصابه بدل توحيد إرادته. وزير الخارجية الروسي غور إيفانوف شدد على أن الأدلة التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي تتطلب درسا معمقا ودقيقا، معتبرا أن خطاب باول أكد ضرورة استمرار عمليات التفتيش في العراق لأن المفتشين وحدهم يمتلكون حق الإجابة على السؤال المتعلق بمدى تعاون بغداد مع القرارات الدولية. أما وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دي فيلبان فأكد من ناحيته أن اللجوء إلى القوة ينبغي أن يكون آخر الخيارات، مشددا على الحاجة إلى تعزيز عمليات التفتيش وزيادة عدد المفتشين.
We are in the first phase of the revolution 1441. Which is inspection side.
نحن في المرحلة الأولى من تطبيقات القرار 1441، وتلك هي مرحلة المفتشين، لكن المرحلة الثانية تتطلب تقريرا من المفتشين يؤكد استحالة استمرار عملية التفتيش في العراق، وهنا يمكننا العمل لإصدار قرار ثان، وعند ذاك سيعمل كل طرف من أجل الوفاء بمسؤولياته.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي جين بير رافهارن علق على خطاب باول في تصريحات نقلتها وكالة فرانس بريس بالقول إنه لن يؤدي إلى أي تغيير في الموقف الفرنسي، لكنه أضاف أن باريس تريد زوال أسلحة الدمار الشامل العراقية. إلى ذلك ذكر وزير الخارجية الصيني تانغ جياخوان أن المجتمع الدولي يرغب في حل سياسي للأزمة العراقية في إطار الأمم المتحدة بعيدا عن خيارات الحرب. يشار إلى أن باول أكد في خطابه أن المعطيات التي يطرحها في الخطاب مستقاة من مصادر استخباراتية موثوق بها.
كل ما أقدمه لكم اليوم من معطيات في خصوص العراق مدعم بما استقيناه من مصادر موثوق بها. ما نقدمه لكم الآن ليست مزاعم، إنها حقائق واستنتاجات مستقاة من مصادر استخباراتية موثوق بها.
دول أخرى في مجلس الأمن أبدت بدورها ردود فعلها حيال ما عرضه وزير الخارجية الأمريكي في المجلس من أدلة تشير إلى امتلاك بغداد أسلحة للدمار الشامل. وزير الخارجية المكسيكي لويس أرنستو ديرباز جدد رغبة بلاده في تعزيز عمليات التفتيش في العراق، معتبرا أن هذه العمليات هي أفضل الطرق لتدمير وإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية. وزيرة الخارجية الإسبانية أنا باراكيو اعتبرت أن خطاب باول تضمن أدلة قوية ومعطيات واضحة تشير إلى وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق، مؤكدة أن بغداد تحاول التحايل على المجتمع الدولي عن طريق عدم تعاونها مع الأمم المتحدة. لكنها رأت في تقرير بثته وكالة أسوشيتد بريس أن المجال ما زال قائما لتفادي الحرب إذا شرعت الحكومة العراقية في تعاون جدي مع المفتشين. أما السفير السوري الدائم لدى الأمم المتحدة ميخائيل وهبة فإنه قال إن بلاده تعتقد بأن الإمكانية ما زالت قائمة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة مع بغداد، وأن الحل السلمي هو الذي يجنب العراق والمنطقة مخاطر لا استقرار والحرب، معتبرا أن ليس في الإمكان الحديث عن الحرب ضد العراق في الوقت الذي لا تحتل فيه القوات العراقية أراضي أي دولة أخرى، بينما إسرائيل تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية. وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر اعتبر من ناحيته أن العراق مطالب بالتزام القرارات الدولية، ومطالب أيضا بنزع أسلحته للدمار الشامل، مؤكدا أن الحاجة ما زالت قائمة لتعزيز عمليات التفتيش في العراق.
All these facts now must be transferred into the...
كل هذه الحقائق التي قدمها الوزير باول يجب أن تنقل الآن إلى المفتشين والخبراء لدرسها، وبعد ذلك يمكننا أن نتخذ قرارا.
سيداتي وسادتي، نوافيكم بمزيد من ردود الفعل الدولية والعربية في خصوص خطاب وزير الخارجية الأمريكي في مجلس الأمن في ملف ثان نقدمه لكم في مستهل الساعة الثالثة من فقرات برامجنا لهذا اليوم، وفي تقارير وافانا بها عدد من مراسلينا. لكن قبل أن نواصل ردود الأفعال نستمع فيما يلي إلى تقرير وافانا به مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي، يتحدث فيه إلى معلقين سياسيين أمريكيين في شأن خطاب وزير الخارجية الأمريكي.
تباينت ردود فعل أعضاء مجلس الأمن على خطاب كولين باول والعرض الذي قدمه على الأدلة الأمريكية لامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى.
The US and the UK are saying Iraq is not meeting the test of cooperation.
الولايات المتحدة وبريطانيا توصلتا إلى قناعة بأن العراق لم ينجح في اختبار التعاون، بينما تعتبر فرنسا وروسيا والصين أن ما حصل حتى الآن يثبت ضرورة زيادة فعالية التفتيش. وهذا الخلاف لا يحل باستمرار التفتيش لستة أشهر أخرى، فالصين وفرنسا وروسيا سيطالبون بعد هذه الفترة بزيادة فعالية التفتيش مرة أخرى، بينما ستتمسك الولايات المتحدة وبريطانيا بأن العراق لا يتعاون ولذلك يجب اعتماد أسلوب غير التفتيش.
وسألت باتريك كلاوسون هل يمكن حل هذا الخلاف داخل مجلس الأمن، فقال
I think it's much more likely that they split in interpretation about what the inspectors should be doing.
في أغلب الظن فإن الخلاف حول ما يجب أن يفعله المفتشون سوف يستمر، وسيدفع أحد الجانبين باستمرار عمليات التفتيش مع كل دليل جديد يعثر عليه المفتشون، وسيطالبون بزيادة عدد المفتشين العاملين في العراق، بينما سيقول الجانب الآخر إن المفتشين لا ينجحوا في إنجاز مهمتهم ما لم يتوفر تعاون عراقي كامل.
ولذلك لمح كولين باول في خطابه أمام مجلس الأمن أن الولايات المتحدة قد لا تنتظر إصدار قرار ثاني من مجلس الأمن قبل اللجوء للخيار العسكري. دانيس دوكونسيني عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية أريزونا.
Well, I don't think anybody's going to prevent us to do almost anything we decide we have to in our national security, and that's the way it should be. I think the French are looking for the attention.
لا أعتقد أن أي بلد يستطيع منع الولايات المتحدة من اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن الأمن القومي الأمريكي. وأعتقد أن فرنسا تبحث عن الأضواء وعن لعب دور صانع السلام. إذا كان السلام ممكنا في هذه الحالة، ومع ذلك أعتقد أن فرنسا ستكون من الدول الداعمة للخيار العسكري إذا صرح مجلس الأمن بذلك، لأن فرنسا في التحليل النهائي تود أن تكون ضمن الأطراف المستفيدة من النصر، رغم أن الفرنسيين عادة ما يتخذون مواقف تتناقض مع المواقف الأمريكية.
ورغم مطالبة فرنسا منح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت، فإن وزير الخارجية الفرنسي أكد على التضامن الفرنسي مع الموقف الأمريكي.
Tomorrow, whatever happens, the relationship between France, Europe, and the United States is not at stake. This is not.
بصرف النظر عما سيحدث غدا أو في المستقبل القريب، فإن العلاقات بين فرنسا وأوروبا والولايات المتحدة لن تتعرض للخطر، وليس ذلك هو موضوع البحث الآن، بل أننا نبحث قضية العراق ونحن نسعى للتضامن مع الموقف الأمريكي بسبب علاقاتنا مع الولايات المتحدة. والتحدي الأكبر الذي يواجه العالم الآن هو خطر انتشار الأسلحة الممنوعة، فهذه هي القضية الرئيسة، ونحن نؤمن بأن الأمم المتحدة يجب أن تكون النقطة المحورية في كل مرحلة من مراحل عملنا.
وعلى الصعيد الداخلي، من المتوقع أن يزيد الدعم الشعبي للخيار العسكري داخل الولايات المتحدة بسبب المعلومات الجديدة التي قدمها كولين باول عن العلاقة غير المباشرة بين منظمة القاعدة والعراق. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
مستمعين الأعزاء، قبل أن ننتقل إلى رد فعل بغداد وردود فعل أخرى، نشير إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بعد انتهاء الوزير الأمريكي من إلقاء خطابه أن الوقت ما زال فيه متسع لتفادي الحرب، طالبا من العراق الإذعان لمطالبات مجلس الأمن بالتعاون الكامل مع المفتشين. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن أنان أن لا نية لديه لزيارة بغداد، مضيفا أن الرسالة التي وجهها باول إلى مجلس الأمن كانت واضحة، وأن الجميع يريدون موقفا عراقيا إيجابيا في إطار التعاون مع المفتشين وتطبيق الالتزامات الدولية، ومشددا على أن في الإمكان تفادي الحرب إذا اختارت بغداد طريق التعاون الكامل والإيجابي مع الأمم المتحدة. من جهة أخرى، دان المسؤولون العراقيون ما جاء في خطاب باول ووصفوه بالأكاذيب. وكالة أسوشيتد بريس أشارت إلى تصريحات للمستشار العلمي للرئيس العراقي عامر السعدي قال فيها إن المكالمات الهاتفية التي تحدث عنها باول ليست سوى مكالمات مفبركة، وأن المعلومات التي استقتها واشنطن عن أسلحة الدمار الشامل العراقية من منشقين عراقيين غير صحيحة، بينما الصور التي عرضها باول في جلسة مجلس الأمن عن مواقع عراقية تختص بأسلحة الدمار الشامل لا تثبت أي شيء.
مزاعم باول وأقواله ليست سوى محاولة مقصودة للحط من شأن مصداقية المفتشين ومهنيتهم، بما في ذلك لجنة أموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك عن طريق إطلاق مزاعم تتناقض بشكل مباشر مع ما يعلنه المفتشون من تقويمات في خصوص التعاون العراقي.
نبقى في إطار الخطاب الذي ألقاه باول في مجلس الأمن أمس الأربعاء، وقدم فيه أدلة ومكالمات هاتفية لمسؤولين عراقيين وأشرطة فيديو ومعطيات وصورا عن جهود العراق على طريق امتلاك أسلحة الدمار الشامل. وكالة فرانس بريس قالت في تقرير من القدس إن الإسرائيليين يعتقدون أن خطاب باول في مجلس الأمن إشارة إلى بدء العد العكسي للحرب المحتملة ضد العراق، وأن السلطات الإسرائيلية تعتقد أن واشنطن بدأت في التهيؤ لشن الحرب في موعد أقصاه نهاية شباط الجاري. من جهة ثانية، علقت الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية على خطاب باول واعتبرته بمثابة وضع النقاط على الحروف، فيما رأى معلق سياسي إسرائيلي أن الوزير باول لم يعتمد في خطابه على معلومات قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فحسب، إنما استند أيضا على معلومات قدمتها وكالة استخبارات دولية أخرى. التفاصيل مع مراسلنا في القدس كرم منشي.
علقت الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية ومن خلال وسائل الإعلام اليوم أهمية على خطاب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول ليلة أمس في مجلس الأمن، واعتبرته بمثابة وضع النقاط على الحروف وكشف الحقائق عن امتلاك وتعاطي النظام العراقي وأسلحة الدمار الشامل. ولاحظت المصادر العسكرية أن التقرير الوافي المرئي والمسموع الذي قدمه باول لمجلس الأمن استوجب كشف مصادر استخباراتية أمريكية لا يمكن أن تستمر في أداء دورها بعد اليوم، وهذا هو الثمن المدفوع عادة مقابل نقل معلومات حساسة من السر إلى العلن. وعلى هذا الأساس ترى الأوساط العسكرية المطلعة أن تقرير باول تضمن قسما وقد يكون محدودا من كشف المصادر، وهناك على ما يبدو حقائق أو معلومات خطيرة أخرى لم يكن بالإمكان الكشف عنها. المعلق الاستراتيجي لصحيفة هارت زيف شيف كتب اليوم يقول أن تقرير باول استند ليس فقط على المصادر الاستخباراتية الأمريكية بل على مصادر استخباراتية لدول أخرى مشاركة للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب وفي جهودها لكشف تواجد أو التعاطي بأسلحة الدمار الشامل في العراق وغير العراق. وشدد المعلق على نجاعة التقرير وخاصة في مجال كشف الطرق الملتوية التي استخدمها النظام العراقي لتغييب مصادر وآثار وتواجد أسلحة الدمار الشامل عن أعين المفتشين بل وتسلل المخابرات العراقية إلى تجهيزات المفتشين. وأشار معلق هارتس إلى عدم تطرق الوزير باول إلى طرق تهريب التجهيزات الدقيقة والحساسة والممنوعة مثل خراطيم الألومنيوم ومحركات SA-2 التي طورت لتستعمل داخل صواريخ أرض أرض بعيدة المدى أو تجهيزات لمختبرات متنقلة لإنتاج الأسلحة الجرثومية. الوزير باول لم يكشف النقاب عن ذلك لدوافع استخباراتية على ما يبدو، إلا أنه يعرف تماما أن غالبية طرق تهريب هذه التجهيزات الحساسة كانت عبر سوريا كما قال معلق هارتس. أما معلق المسائية ديوات أحرونوت فقال أن العد العكسي لعملية وقائية ترمي القضاء على أسلحة الدمار الشامل في العراق قد بدأ بالأمس بعد أن عرض الوزير باول لائحة اتهام خطيرة ضد النظام العراقي برئاسة صدام حسين الذي لا يمكن أن يطلق أسلحة الدمار الشامل بالعين وغاتي. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
وفي عودة إلى الموقف الفرنسي، أشار مسؤولون فرنسيون إلى أن باريس لا توافق على تكليف حلف شمال الأطلسي بأي مهمات في إطار الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق. تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع من مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
دفع وزير الخارجية الفرنسي دومينيك ديفلبان للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة يدافع عن مبدأ تجديد العراق من كل أسلحة الدمار الشامل عبر تكثيف وتنويع مهام فرق التفتيش في العراق، حيث سيعلن أمام نظرائه الأعضاء في حلف شمال الأطلسي معارضة باريس الكاملة لإقحام الحلف في مهام دولية لا تدخل في اختصاصاته المباشرة، ليجدد التأكيد بأن تكليف هذا الأخير بمهام أمنية وعسكرية في العراق يشكل خرقا مباشرا لميثاق حلف شمال الأطلسي، مما قد يتسبب في مخاطر سياسية كبيرة ليس في المنطقة فحسب بل وفي العالم أيضا، مما ينبغي معه التركيز في الوقت الحاضر على مهام فرق التفتيش دون أي شيء آخر، وحتى يتأكد الجميع من إمكانية أو استحالة تجهيز العراق سلميا عندها ستقرر الأمم المتحدة الخطوة اللاحقة التي ستلقى من فرنسا كل التأييد والمساندة حسب ما ينتظر من وزير الخارجية الفرنسية بعد ظهر اليوم. وحسب معلومات الخارجية الفرنسية فإن باريس حريصة على عدم تجديد جهود المجتمع الدولي حول العراق، وكذلك الحد من عدد المؤسسات المعنية بالأمر، وبعد ذلك عدم تفويض أي طرف صلاحيات مجلس الأمن والأمم المتحدة على وجه التحديد، مع التأكيد على حقيقة الحاجة للتحقق من واقع التسلح العراقي وقبل فوات الأوان، سيما وأن العالم الذي لم تقنعه دلائل الوزير كولين باول هذا العالم لا زال يعتقد بالخطر الفتاك لهذه الأسلحة في حال عدم السيطرة عليها. حسب وصف دبلوماسي فرنسي يرى بأن اجتماعات حلف شمال الأطلسي ستشهد تباعدا في وجهات النظر لكن ليس بنفس التصورات المتداولة، فنحن نتقاسم مع حلفائنا في الولايات المتحدة وبريطانيا الكثير من التصورات والمواقف حول العراق الذي لم تنقطع مشاوراتنا بشأنه على حد رأيه، مشددا على أهمية إبقاء التحركات على هذا الصعيد ضمن الشرعية المقترنة بالأمم المتحدة، وهو سبب مباشر في معارضتنا تكليف حلف شمال الأطلسي مهام من العراق قبل أو بعد صدام حسين حسب وصفه، في إشارة إلى مخطط يتم التداول في عناصره يتعلق بإرسال وحدات خاصة ومقاتلات ومروحات إلى أنقرة العضو في حلف شمال الأطلسي للتوظيف في الحملة العسكرية على العراق، وهو مصدر قلق بالنسبة إلينا، سنحاول التخلص منه في هذه الاجتماعات الحيوية جدا على حد قول نفس الدبلوماسي الفرنسي. وتريد باريس من خلال هذا التحرك إظهار قدرتها على معالجة أكثر من ملف في وقت واحد، وكذلك الإيحاء بأن صوتها في مجلس الأمن سيكون بعض الثمن لأنه سيوقف عجلة الحرب ليسرع خطوات الحل السلمي أو بالعكس. وهو ما ينظر إليه الخبير الفرنسي في الشؤون العراقية جان بيير ويزار من زاوية يعتقد أنها ممكنة التحديد بما نصه لن نصل مرحلة استخدام الفيتو لأن باريس ستشارك في العمل العسكري ضد صدام حسين، وهو أمر مفروغ منه منذ أسابيع على حد قوله. ويتقاسم نفس الرأي الخبير والمحلل السياسي الفرنسي المعروف بيير روزان الذي يعتقد بأن الخلاف الفرنسي حول العراق يجب تفسيره للفرنسيين بشكل دقيق لكي لا يجد صاحب القرار السياسي نفسه في مطب خطير عندما يكتشف الجميع عدم رغبة صدام حسين في التعامل مع الأمم المتحدة. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وكالة إيتاكتاس الروسية أشارت إلى أن أعضاء في البرلمان الروسي علقوا على خطاب باول بالقول إن الحاجة ما زالت قائمة لاستمرار التفتيش في العراق، بينما لفتت وكالة رويترز إلى ترحيب أعضاء الكونغرس الأمريكي بالخطاب الذي قدمه الوزير الأمريكي. ونسبت الوكالة إلى أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس أن الصور والأشرطة والمكالمات الهاتفية التي عرضها باول يجب أن تحض الأمم المتحدة على العمل من أجل تعزيز القرارات التي تدعو العراق إلى نزع أسلحته. العضو الجمهوري في الكونغرس سوزان كولينز رأت أن أقوال باول أزالت كل الشكوك في شأن وجود أسلحة للدمار الشامل في حوزة العراق، معربة عن أملها في أن تغير باريس وبرلين موقفيهما في اتجاه التناغم مع واشنطن باعتبار أن تطورا كهذا سيعزز فرص تفادي الحرب. أما العضو الديمقراطي في الكونغرس ريتشارد دوربن فقد أكد أن خطاب باول يجب أن يدفع بالزعماء العرب إلى إبلاغ الرئيس العراقي بأن تفادي الحرب يتطلب تعاونه الكامل مع المفتشين. أما وكالة فرانس بريس فقد أشارت إلى احتمال أن توافق الإدارة الأمريكية على صدور قرار جديد من مجلس الأمن يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد العراق. هذا في حين نقلت وكالة رويترز عن غوندوليزا رايز مستشارة الأمن القومي الأمريكي إن المشكلة هي في العراق نفسه، مضيفة أن الولايات المتحدة لم تحدد موعدا نهائيا للحرب، لكن الرئيس العراقي لم يتبقى له سوى وقت قصير قبل أن يتم نزع أسلحته بالقوة. رايس قالت في مقابلة أجرتها معها شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية أن من الصعب جدا أن يتخيل المرء أن يغير النظام العراقي جلده، مرجحة أن لا يتخلى صدام حسين عن السلطة ولا أن يذهب إلى المنفى طواعية. رايس حذرت في المقابلة العراق من أن الوقت أمامه يوشك على النفاذ، مستبعدة أن تطالب واشنطن بقرار ثان من مجلس الأمن يخولها بشن الحرب على العراق. في محور آخر لفتت وكالة أسوشيتد بريس إلى اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئيس لجنة ألموفيك هانز بليكس، حيث يقوم بليكس بإطلاع بريطانيا على نتائج نشاطات المفتشين. وفي سياق آخر وصل وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي إلى بريطانيا وأكد في تصريحات نقلتها أسوشيتد بريس أنه سيبحث مع المسؤولين في إمكان تفادي الحرب ضد العراق. وفي تركيا يعقد مجلس النواب التركي جلسة للتصويت على السماح للقوات الأمريكية بالانتشار في الأراضي التركية. فرانس بريس رجحت أن يوافق المجلس الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم على طلب الحكومة التركية إعطاء الضوء الأخضر لمثل هذا الانتشار. وفي موضوع آخر، تعقد وفود كردية وتركمانية عالية المستوى اجتماعا مع كبار المسؤولين الأتراك في الخارجية التركية وبحضور مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراقيين الأحرار زلماي خليل زاد. وفي أنقرة حضر مراسلنا جان لطفي المؤتمر الصحفي الذي نظمه المشاركون في جلسة اجتماع تم عقده اليوم في الخارجية التركية.
قال زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني في مؤتمر صحفي عقده للصحفيين:
We are here to continue our consultation with our Turkish brothers here. You know, in this critical moment, which Iraq is now passing a very important turn.
لأن الاجتماع القادم للمعارضة العراقية سيعقد في بغداد. وأشار طلباني إلى أنه يريد أن يؤكد على أن نتائج المؤتمر يتطابق مع متطلبات جميع أفراد الشعب العراقي. وأكد زعيم الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني على ثقته بأن يتجاوز المجتمعون طموحاتهم الشخصية في احتلال المواقع سواء في قيادة المعارضة العراقية الآن أو المناصب في عراق الغد، وأن يتركوا منافساتهم ومناكفاتهم فيما بينهم ويركزوا على المصلحة الوطنية العراقية فقط والتي لا تعلو فوقها أي مصلحة أخرى، وأن يرتفعوا إلى مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في خلاص الشعب العراقي من الحكم الجائر وتحقيق نظام ديمقراطي بديل، وأن لا يشطبوا على تاريخ العراق بسبب جرائم النظام. وأكد طلباني على أنه متفائل بالتحفظ على نجاح المؤتمر وأنه يتوقع أن يحقق المؤتمر أغلب أهدافه التي عقد من أجلها، ولو أنه من الصعوبة إرضاء جميع رغبات وطموحات الناس، ولكن الثوابت الوطنية المذكورة عليه سيحافظ عليها وستكون من ضمن قرارات المؤتمر، لأن الشعب العراقي يتطلع بلهفة إلى هذا المؤتمر ويريد منه وحدة الصف بين مختلف القوى الوطنية والتركيز على الولاء الوطني العراقي وليس على الولاءات الطائفية العنصرية، وهذا لن يتم إلا بتغليب الأولويات وهي الثوابت الوطنية، ومنها العمل على إقامة النظام الديمقراطي الحقيقي الكفيل بتلبية حقوق الجميع والحفاظ على حقوق جميع مكونات الشعب العراقي في الحقوق والواجبات والعيش بسلام مع دول الجوار، وأن يستعيد العراق مكانته الطبيعية الشرعية بين الأمم. من جهته أكد زاد على أنه تشاور مع المسؤولين الأتراك على ضمان بناء الدستور والقانون للدولة العراقية من أجل تأمين حقوق أبناء الشعب العراقي ومراعاة خصوصياتهم الثقافية والاجتماعية لكافة الفصائل من أفراد الشعب العراقي في سبيل تحمل المسؤولية لتطبيق هذه المفاهيم بعقلية منفتحة جديدة بين جميع الأطراف والأفراد على أساس إن دولة العراق لجميع العراقيين وليس على أساس المواقف الشخصية، لأن الأسس المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية حول موضوع العراق تبعث الأمل بأن أمريكا تواصل جهودها لإحلال السلام العادل في المنطقة الشرق الأوسط وجعل العراق ومنطقة الشرق الأوسط منطقة عطاء للعالم. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أنقرة.
على صعيد آخر، قالت وكالة رويترز إن الجيش الأمريكي استدعى ما يقرب من 17,000 آخرين من قوات الاحتياط ليصل إجمالي عدد قوات الاحتياط في الخدمة العسكرية العاملة إلى أكثر من 111,000. وفي تقرير آخر قالت فرانس بريس إن تعداد القوات العاملة في منطقة الخليج وصلت إلى 110,000 جندي فيما ينتظر وصول حاملة طائرات أمريكية رابعة. يشار إلى أن الولايات المتحدة لديها الآن 3 حاملات طائرات، كل واحدة منها تحمل 75 طائرة حربية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم مع زينب هادي.
مستمعي الكرام، طابت اوقاتكم واهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحف العربية.
يشاركنا في هذه الجولة زملاؤنا المراسلون في بعض من العواصم العربية.
نبدأ لقاءنا بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية. فقد أبرزت الراية القطرية:
في حالة نشوب الحرب المحتملة ضد العراق، الكويت تعلن الأحكام العرفية وتغلق مجالها الجوي.
وجاء في البيان الإماراتية:
بلير يتراجع ويؤيد غزوا بلا قرار دولي.
وجاء في صحيفة الاتحاد:
روسيا لن نقبل أي أدلة لا يصادق عليها المفتشون. في لندن اهتمت الصحف العربية الصادرة هناك بالعديد من تطورات الشأن العراقي، وقد أبرزت صحيفة الشرق الأوسط:
بليكس يحذر من خطورة الوضع بين العراق ومجلس الأمن، ودبلوماسيون يتحدثون عن 3 سيناريوهات حول مشروع قرار جديد.
وطالعتنا الزمان بعناوين منها:
محامون يحذرون بلير من مقاضاته إذا هجم العراق.
ونقرأ من القدس العربي:
فرنسا وروسيا تطالبان باستمرار التفتيش، وبليكس قد يحمل إنذارا نهائيا للعراق.
ونختم بعناوين من صحيفة الحياة:
سعود الفيصل، احتلال العراق يؤدي إلى 4 دويلات للإرهاب.
موازنة طوارئ في الأردن لمواجهة تداعيات الحرب على العراق.
وفي عمان، سيداتي سادتي، اهتم الكتاب والمعلقون الأردنيون بعدد من مستجدات الحدث العراقي. وهذا حازم بيضين يعرض لبعض من المقالات التي نشرت اليوم في صحف أردنية.
يقول رجا طلب في صحيفة الرأي انه ربما يكون من الافضل عقد قمة بعد الحرب المتوقعة على العراق للبحث في نتائجها السياسية وتحديد خيارات التعامل معها، وذلك أفضل من قمة تظهر الزعامات العربية عاجزة ولا تملك غير الأمنيات ودعوات المناشدة المصروفة لبغداد وواشنطن. وتقول الرأي في افتتاحيتها: إننا لا نحسب أن مطالبة العراق ببذل المزيد من الجهد والتعاون اللامحدود مع الأمم المتحدة، لا نحسب ذلك ضغطا على العراق أو انحيازا لوجهة النظر الأمريكية التي تقول بعدم تعاونه. وفي الدستور يسأل محمد الجيوسي: ماذا فعلت حكومتنا لحماية المواطن الأردني والبيئة الأردنية من العوامل الناجمة عن استخدام أسلحة شمولية بغرض تحقيق أهداف الحرب المحتملة على العراق خلال أقصر وقت ممكن؟ وفي العرب اليوم يقول محمد المصالحة إنه بات واضحا أن الملف العراقي وطريقة التعامل معه يكشف حقيقة ما إذا كان بإمكان أوروبا أن تبني موقفا متحدا يفرض نفسه في مضمار الدبلوماسية والحل السياسي أو في مجال الحرب، وبأية صيغة ستتم، وهل ستكون بمشاركة أوروبية أو انقسام أوروبي بين فريق سيدعم التحالف الذي تقوده واشنطن وآخر سيشق عصا الطاعة ويرفض أن يكون شريكا في هذه الحرب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في عددها الصادر نشر صحيفة الحياة مقالا لعبد الله مشعل، وهو كاتب مصري رأى فيه أن التركيز العالمي على العراق وأسلحته الموهومة من دون غيره يثير استغراب شعوب العالم، كما أنه خلق روحا غريبة تعمل بها واشنطن والمفتشون، وهي البحث عن الأسلحة كما تبحث عن المخدرات لإثبات عدم صدق البيانات العراقية، مما يجعل العراق عرضة للعقاب والتدمير. ويختم الكاتب المصري قائلا: إن العالم كله يجب أن ينصف العراق بالتأكيد على أنه حتى لو وجدوا لديه أسلحة أو خطط لصناعة أسلحة للدمار الشامل فهذا حقه مثل الدول الأخرى.
في صحيفة الحياة أيضا نرى الكاتب اللبناني مسعود ظاهر أن الحرب على العراق مأزق للجميع، ويظن أن إدارة بوش مصرة على احتلال العراق لأسباب قد لا تكون مقتصرة على شعار نزع أسلحة الدمار الشامل، بل لأهداف يقول الكاتب إنها تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة للسيطرة على مصادر الطاقة والثروات الطبيعية في جميع دول العالم ونصب المدافع الأمريكية حولها. ويعتقد ظاهر أن المخطط الأمريكي لسيطرة على موارد العالم وثرواته الطبيعية جاهز منذ زمن بعيد، وقد بدأ تطبيقه في أفغانستان بذريعة الرد على أحداث 11 أيلول لتأديب دول محور الشر، لكن تطبيقه تعثر في العراق وأصيب بنكسة في كوريا الشمالية، وما زال مضمرا بالنسبة إلى تأديب إيران وسوريا ولبنان.
صحيفة الزمان التي تصدر في لندن نشرت لجاسم مطير مقالا أشار فيه إلى أن صاروخ HBM سيكون بطل حرب الخليج الثالثة، ولفت إلى أن الولايات المتحدة تريد تجريب بعض علومها الصاروخية فيما يتعلق بالجيل الثالث من الصواريخ العابرة للقارات، وهو صاروخ HBM الذي يفوق في تكنيكه وفي قدرته التدميرية صاروخ كروز وعشرات غيره من أجيال سابقة.
مستمعي الكرام، في بيروت تابعت الصحف اللبنانية تغطيتها للعديد من مفاصل الأزمة العراقية، وفيما يلي تستمعون إلى عرض موجز للشان العراقي في هذه الصحف أعده ويقدمه علي الرماحي.
في صحيفة النهار يكتب أميل خوري قائلا إن الكثير من الحكومات العربية تخشى أن تعم الفوضى العراق إذا لم تكن الضربة الأمريكية للنظام فيه سريعة وحاسمة. يضيف الكاتب: إذا استطاع النظام في العراق الصمود والتصدي للضربة وتوريط الجيوش المشاركة في العملية العسكرية في حرب استنزاف فإنها ستكون كافية لقلب الحسابات والتوقعات. في صحيفة المستقبل يكتب هاني فحص قائلا: إننا بحاجة إلى الديمقراطية، ولكن ليس إلى استنساخ الديمقراطية الغربية حكما، بل علينا إنتاج ديمقراطية تنسجم مع قيمنا وواقعنا. قد نحتاج فيها إلى قطع غيار من التجارب الديمقراطية الغربية، أما إذا بقي الاستبداد والمصادرة جاثمين على صدورنا فإن النظام العربي سيبقى يمثل استدعاء الآخرين من دون أن يكون الآخر صاحب حق في ذلك. يختم هاني فحص في المستقبل. علي الرماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، تحت عنوان الحرب ضد العراق وموقف واشنطن الضعيف، نشر الكاتب الإيراني أمير طاهري رأيا في صحيفة الشرق الأوسط رأى فيه أن الغموض ما يزال يحيط بالأهداف الحقيقية للنزاع المتوقع، ولفت إلى أن من الأيسر إقناع الجميع بجدوى الحرب من خلال تحديد أن هدفها هو الإطاحة بصدام حسين، إذ لا يمكن لأحد أن يدافع علنا عن سياسات الظلم والحرب والإبادة الجماعية التي اتبعها صدام. وأشار الكاتب إلى أن جامعة لوبيان البلجيكية مثلا انتهت مؤخرا من تنفيذ مشروع بحث متكامل يتعلق باستخدام صدام لأسلحة كيماوية خلال الأعوام بين 1985 و1988، وهو بحث لا يمكن لمن يطلع عليه إلا أن يتمنى أن يلقى من يتحملون مسؤولية ما حدث عقابهم. لكن إدارة بوش اختارت أن تسلط الأضواء على نزع أسلحة العراق باعتباره الهدف الرئيس، وهي مسألة يصعب استيعابها كما يرى المحلل الإيراني الذي شدد على أنه ومع اقتراب احتمالات الحرب تبدو الحاجة أكثر إلحاحا لتوضيح الهدف من هذه الحرب.
صحيفة الشرق الأوسط نشرت رأيا آخر لوزير الإعلام الأردني السابق صالح القلاب، أشار فيه إلى أنه لا يمكن تصور الحل العربي الذي يجري الحديث عنه لقطع الطريق على الحرب المرتقبة وإنهاء الأزمة العراقية سلميا إلا من خلال أحد أمرين أحلاهما مر كما يقال، فإما أن يقنع العرب شقيقهما الرئيس صدام حسين بالتخلي عن الحكم واختيار دولة يقضي فيها باقي ما تبقى من حياته، وإما إقناع الخصم اللدود جورج بوش بالتنازل عما هو عازم عليه وإعادة جيوشه معززة مكرمة إلى مواقعها السابقة. وتابع القلاب قائلا: لا يوجد خيار آخر غير هذين الخيارين، وبما أن خيار إقناع بوش بسحب جيوشه إلى مواقعها السابقة دون أن يحقق أهدافه التي أعلنها غير وارد، فإن الجهود يجب أن تتجه إلى صدام حسين، فالعراق يستحق أن يضحي من أجله حاكم بسلطته، وبخاصة إذا لم تكن هناك إمكانية للانتصار.
صحيفة الاتحاد نشرت للسياسي الكردي البارز برهم صالح مقالا حمل عنوان أعطونا الفرصة لبناء عراق ديمقراطي، أشار فيه إلى أن الجهود التي يبذلها العراق من أجل إنتاج أسلحة الدمار الشامل وعلاقاته مع المنظمات الإرهابية سببان يكفيان في حد ذاتهما للإطاحة بنظام صدام حسين، ولكن هناك أسباب أخرى وجيهة للغاية، منها على وجه الخصوص رغبة شعب العراق في التحرر من القمع وغرس بذور الديمقراطية في التربة العراقية التي عانت طويلا من حكم الطغيان. وقال صالح إن الطريق الوحيد أمام العراقيين للتخلص من هذا الكابوس هو أن يقوم المجتمع الدولي بمساعدتنا على تحرير العراق وعلى بناء نظام ديمقراطي فيه بعد أن تنتهي الحرب، نظام مسالم ومستقر وقائم على حكم القانون.
أعزائي المستمعين، صحيفة القدس العربية رأت في افتتاحية عددها الصادر اليوم أن كولين باول وزير الخارجية الأمريكي لم يقدم الأدلة المقنعة التي وعد بها العالم، التي تثبت أن العراق أخفى أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية محظورة، وكل ما عرضه من وثائق لم يتعد بعض الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية حول مجمعات وشاحنات قال إنها تشكل مكمن هذه الأسلحة.
أما صحيفة الشرق الأوسط فقالت في افتتاحيتها أن الخيار الدبلوماسي مطلوب، ورأت أن الوضع يتسم بالخطورة إلى درجة يتحتم على الأطراف المعنية النظر في كل الخيارات، بما في ذلك إحداث انتقال سلمي للسلطة في بغداد. فإذا كان ممكنا منع وقوع الحرب من خلال تغيير النظام العراقي على هذا النحو، فليس هناك سبب يدعو لعدم مناقشة ذلك الخيار.
وجاء في رأي صحيفة البيان الإماراتية أن الأدلة الأمريكية التي حملها كولين باول إلى مجلس الأمن قد تكون المشهد الأول من الفصل الأخير في الأزمة العراقية، تتوالى بعده المشاهد الأكثر إثارة على امتداد فصول الأزمة. وتساءلت الصحيفة الإماراتية قائلة إذا افترضنا أن الأدلة صحيحة، فهل هي مبرر منطقي لشن الحرب ضد بلد عربي لا حول له ولا قوة عسكريا واقتصاديا؟
مستمعين الأعزاء، ونختم هذا اللقاء بعرض للشأن العراقي في الصحف المصرية.
قالت صحيفة الأهرام مع صادرة اليوم في افتتاحيتها أن العلاقات الروسية العراقية تتراوح بين محاولات النظام العراقي جذب الموقف الروسي لمعارضة الحرب وبين الموقف الروسي الذي يفضل بين مكاسبه التي يمكن أن يحققها من التعامل مع العراق حاليا وما بين الموقف الأمريكي الذي يبدو مصرا على الحرب وما يمكن أن يترتب على ذلك من خسائر لروسيا. وتقول الصحيفة المصرية في هذا الإطار ألغى العراق عقد شركة النفط الروسية لوك أويل التي كان من المفترض أن تقوم بتطوير حقل القرن الغربية العملاقة، وطبقا لشروط العقد فقد كانت لوك أويل ملتزمة بإنفاق 200 مليون دولار خلال الفترة بين عامي 97 وقت توقيع العقد عام 99، واستند العراق لهذا الإخلال بشروط العقد لفسخ عقد الشركة الروسية. وتقول الصحيفة المصرية أيضا أن الموقف الروسي يتطلع كذلك إلى مرحلة ما بعد الحرب في العراق في حالة قيام الحرب فعليا، وذلك بمحاولة إقناع الجانب الأمريكي بإعطاء الشركات الروسية حصة في إنتاج النفط العراقي في بلد تحتوي أراضيه على ثاني أكبر احتياطي من النفط في العالم، وفي بلد قد تعمل الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة على رفع مستويات إنتاجه إلى ما يزيد على 5 ملايين برميل بترول يوميا خلال مدى زمني قصير نسبيا على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.